أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا مع الشيخ القمي رحمة الله عليه في كتابه 50 درسا في الأخلاق، وصلنا إلى الدرس 41. يتكلم هذا الدرس عن الغيبة. إن شاء الله سنبين معنى الغيبة ونبين أضرارها وأخطارها في الدنيا والآخرة، وكذلك نبين السبل الرادعة والوسيلة الرادعة من أجل التخلص من هذا الذنب العظيم وهذه الخطيئة الكبيرة. إجماع علماء الإسلام على أن الغيبة من المحرمات، ثابت هذا بضرورة الإسلام، من الضرورات الثابتة بلا خلاف، أنها من الذنوب الكبيرة ومن الموبقات. لكن تعريفها، ما المقصود بالغيبة؟ الغيبة مشهور فقهاء أن يقولون الغيبة هو ذكر الغير بما يكره لو سمعه، ذكر الغير بما يكره لو سمعه. وقال بعض آخر هو ذكر ما ستره الله، يعني كشف ما ستره الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمة الله عليه هنا يقول الغيبة عبارة عن قول شيء في غياب شخص بقصد انتقاصه. لما تذكر هذا النقص، وهذا النقص سواء كان النقص في الخلق أو الخلق، النقص يكون في بدن الإنسان أو في أخلاقه. النقص يكون تارة بالقول وتارة يكون بالفعل، أن تذكر أنه قال كذا بقصد انتقاصه، أو أنه فعل كذا بقصد انتقاصه، وبحيث لو بلغه هذا القول يسيئه ولا يرضيه، يعني لا يرضى بذلك. كأن يقال فلان فيه نقص في بدنه مثلا، طويل قصير أعرج أعور، أو في نسبة إلى خلقه كذا مثلا، بذيء اللسان أو غير مؤدب أو غير ذلك من الأشياء، أو صفة من صفاته أو فعل من أفعاله. و الكثير يعني الصورة المشهورة للغيبة أنه تكون باللسان، ولكنه لا تقتصر على فقط اللسان، تكون مثلا بالكتابة. الآن مثلا في وسائل التواصل، إنسان مثلا يكتب منشور بقصد انتقاص شخص آخر، هذا أيضا غيبة. الغيبة لا تقتصر على اللفظ فقط، مو فقط إذا تكلمت هذا تسمى غيبة، لا، الكتابة أيضا، المنشور، التعليق، وإلها صور متعددة. هسه تذكره بالصراحة، تذكره بالكناية مع الطرف الآخر، يعلم بأن الشخص المراد هو فلان. والغيبة لا تقتصر على القائل فقط، مثل هناك مجالس تعقد للغيبة، فهناك متكلم أو هناك كاتب وهناك متلقي، يعني مستمع أو متلقي تصله هذه المعلومة، هذول يشتركون بالذنب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله المستمع أحد المختابين، يعني مو فقط الذي الشخص اللي يتكلم هو هذا فقط الشخص المختاب، لا، اللي يستمع أيضا. بل قضية أشد من هذا، هناك رواية عن النبي صلى الله عليه وآله تبين خطورة الاستماع أو الحضور إلى مجالس غيبة. طبعا إذا الإنسان يحضر إلى مجلس غيبة، إما أن ينهض إذا اغتيب شخص قدامه يطلع عن هذا المجلس، أو يدافع ويرد عنه، وإلا وهو من المختابين، بل هو أشد، يعني هو أشد من المختاب، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من تطول على أخيه في غيبته، يعني قاعد هو مكان وتجاوزه جابه نقص من نقائص فلان المؤمن، سمعها في مجلس، سمع جاي يختابون فلان فردها. إذا يرد الغيبة، إما أنه مثلا يذكر يقول هذا الشخص هذا الشيء مو صحيح، هذا الشيء ما موجود، أو هذا الشيء مثلا إذا كان في البدن هذا شيء من ابتلاءات الله سبحانه وتعالى، أو إذا كان في الأفعال يحاول أن يرد يدافع عن الشخص المختاب. يقول النبي صلى الله عليه وآله إذا رد عن أخيه غيبة رد الله عنه ألف باب من أبواب الشر في الدنيا والآخرة. فلاحظوا الثواب، إذا أنا قاعد بمجلس وبدوا ينتقصون من شخص معين، أدافع عنه أدافع عن الله سبحانه وتعالى يدفع عني ألف باب من أبواب الشر في الدنيا وفي الآخرة. القضية إذا انعكست وإن لم يردها ساء، بس يسمع يسمع يبتسم فقط يسمع أخبار. قال وإن لم يردها وهو قادر على أن يرد، يعني يقدر يدافع عنه، فعليه وزر من اختاب 70 مرة. يعني هذا راح يصير بعد ذنبه أشد 70 مرة من الشخص صاحب الغيبة. هو يقدر يدافع ولم يدافع، كان عليه من الذنب 70 مرة بقدر المختار. وكذلك عندنا رواية عن الإمام الصادق عليه السلام يقول هذا الشخص اللي ينذكر عند إنسان ومؤمن ويتعرض للغيبة وهو قادر على رد الغيبة ولم يفعل، يقول خرج من ولاية الله ودخل في ولاية الشيطان. لاحظوا هذا الأمر جد خطير جدا، يعني إنسان يخرج من ولاية الله، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا الشخص يخرج من ولاية الله ويدخل في ولاية الشيطان، يعني يصير من حزب الشيطان، يخرج من حزب الله ويدخل في حزب الشيطان. هذا الأمر جد خطير، يعني الإنسان لو التفت إلى هذه الخطورة يهرب من الغيبة أو يدافع عن الشخص المختار. فهذه قضية أيضا مهمة من القضايا التي يكون الإنسان يلتفت إليها، أنه الغيبة مو تكون فقط باللفظ، قد تكون بالكتابة بالتعليق. اليوم إذا مثلا صارت في منقصة معينة تشوف وسائل التواصل تعج بهذه المنقصة، بهذا الدوافع. تارة تكون الدوافع مثلا إنسان يريد يمزح، مثلا يذكر يغض النظر عن عوراته وعن نقائصه، عنده نقائص كثيرة جدا، يغض النظر ويحاول يكشف عورات الناس، يكشف نقائص الناس، يكشف مساوئ الناس. سببها قد يكون هو مثلا مزاح يريد يمزح، سببها لا عداوة، تارة يكون السبب الحسد، أنه هذا الشخص أعلى منه مرتبة فيريد أي شيء يدور عليه، أي نقص، أي منقصة، أي رذيلة يحاول ينشرها. فهاي الدوافع، الدوافع أو التكبر على الآخرين، الحسد، العداوة أو المزاح والترفيه، تتخذ مجالس خاصة تعقد للغيبة من أجل ويعتبرون حالة من حالات الترفيه. خطورتها كثير كبيرة، يعني خطورة الغيبة كبيرة جدا. ذكرت الروايات مجموعة من الآثار أو الآية صريحة توصف حالة الشخص المختار، يعني الشخص الذي يريد أن أو الشخص الذي يمارس الغيبة. الآية صرحت يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نهت عن الغيبة، أي يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، يعني توصف حالة المختار مثل ما الإنسان ينهش لجيفة، يعني جسد إنسان، جيفة إنسان ميت يحاول أن ينهشها ويأكل منها. إشقد هذا الفعل الظاهري، هذا الفعل المحسوس، إشقد مقزز. فديوم جماعة يمشون مع النبي صلى الله عليه وآله وأقعوا في غيبة أحد المسلمين، فمر النبي صلى الله عليه وآله على جيفة فقال انهشوا منها كلوا منها. فقالوا يا رسول الله كيف ننهش من هذه الجيفة؟ قال إنكم بغيبتكم لهذا الشخص المسلم إنكم تأكلون لحمه، تأكلون جيفة قذرة مذرة تأكلونها. الصف اللي وصف حالة الغيبة، بس الحجاب يعني الغطاء محجوب، الإنسان يحجب عنه أثر الذنب، والحقيقة الذنب هو هذا. وفي قضية معراج النبي صلى الله عليه وآله رأى أناس لهم أظافر طويلة من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، قالوا قال النبي صلى الله عليه وآله هؤلاء الذين يقعون في أعراض الناس. والنبي صلى الله عليه وآله حذر في حجة الوداع، في خطبة الوداع حذر، قال إن دماءكم عليكم حرام وأموالكم عليكم حرام وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وشهركم هذا، وإن الله قد حرم الغيبة كما حرم الدم والمال. يعني كما أن الله سبحانه وتعالى قد حرم دماء المسلمين على بعضهم وحرم أموالهم على بعضهم، كذلك حرم الغيبة كحرمة الدم والمال. فلاحظوا شو يعني قضية أيضا مسهلة. ورد في الروايات أيضا الغيبة أشد من الزنا، لأنه قد يتاب أن الله سبحانه وتعالى أنه الله سبحانه وتعالى يتوب على عبده بسبب رجوعه، أما الغيبة فلا يتوب الله سبحانه وتعالى ولا يقبل استغفار حتى يرضى المختار. فأيهما أشد خطورة، الزنا نستجر بالله أم الغيبة؟ يقول لا الغيبة أشد، لأنه قد هذا يتوب فالله سبحانه وتعالى يعفى عنه، أما الشخص المختار الذي مثلا أنت ظهرت عيبه وكسرت سمعته يكون هو يرضى، مو معلوم يرضى هذا الشخص، مو معلوم. يقول لك أنا انفضعت أمام ملايين، فضعت أمام أهلي أمام أولادي، فمن مو معلوم يرضى. فإذا لم يرضى يبقى هذا الذنب معه إلى يوم القيامة ويعاقب عليه أشد العقاب. من آثار الغيبة أنها توجب إحباط العمل. ورد في الأخبار أنه الغيبة تنقض الوضوء، يعني ثواب الوضوء، وتبطل الصوم. والخبر المعروف المشهور عندنا أنه يوم القيامة تؤخذ من حسنات المغتاب إلى الشخص الذي اغتيب، يعني الشخص الذي يغتاب شخص آخر تؤخذ من حسناته وتوضع على حسنات ذلك الشخص الذي وقع في غيبته. ثم إذا نفذت حسناته يجيبون من سيئات ذاك الشخص المغتاب إلى هذا الشخص الذي اغتاب. فالحمل كبير، الحمل عظيم من جراء هذا الذنب. هذا الذنب شيء خطير، يحبط العمل، يوجب ذهاب حسناتك إلى الشخص المغتاب. النوب يجيبون سيئات ذاك الشخص الثاني ويضيفونها على سيئاتك، فهذا الأمر في غاية الخطورة. النبي صلى الله عليه وآله يقول من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل الله تعالى منه صلاة ولا صيام 40 يوما وليلة إلا أن يغفر له صاحب الغيبة، يقل له بردك الذمة. الإمام الباقر عليه السلام يقول إذا كان يوم القيامة أقبل قوم على الله عز وجل فلا يجدون لأنفسهم حسنات، يقولوا له إلهي أنا عندنا في الدنيا حسنات، نعرف أنفسنا مسوين حسنات، فيقولون إلهنا وسيدنا ما فعلت بحسناتنا؟ فيقول الله عز وجل أكلتها الغيبة، إن الغيبة تأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هاي أنتم تسوون حسنات لكن ما تلقونها يوم القيامة لأن الغيبة قد أكلتها، وذا حسناتكم اللي الصدقات الأعمال اللي سويتوها الطيبة، الأعمال التي مفروض أنتم تثابون عليها راحت الشخص الثاني الذي أخذتوا غيبته أنتم. فهذا الأمر وفي غاية الخطورة، في غاية الخطورة جدا. زين، كيف الإنسان يتخلص من هذه المشكلة؟ الإنسان مبتلى بالغيبة، كيف يتخلص؟ يتخلص إذا تذكر الآثار الخطيرة في الدنيا. في الدنيا الغيبة توجب العداوة، توجب التقاطع، توجب التدابر، وهذا خلاف ما أوصى به الإسلام. الإسلام أوصى بالتواصل والتراحم وستر عيوب الناس. الغيبة لا، الغيبة شي سوى عداوة، سوى بغض، سوى كراهة، سوى تقاطع عند المجتمع. ثم بعد ذلك الإنسان إذا أظهر عيب الناس الله سبحانه وتعالى يسلط عليه من يظهر عيبه ولو كان في عقر داره، كما ورد في الروايات الشريفة. إذن آثار في الدنيا، خطورة في الدنيا، خطورة في الآخرة أعظم وأشد. الإنسان إذا تذكر هاي الآثار يخاف، عنده الوازع والرادع اللي هو الخوف من الله سبحانه وتعالى، فيحاول أن يتذكر الآثار الخطيرة في الدنيا والآثار الخطيرة في الآخرة ويمسك نفسه. هاي النفس هي لها زمام، الإنسان إلى قابلية الله سبحانه وتعالى سلط الإنسان على نفسه، النفس أمارة بالسوء صحيح ولكنه زمامها بيد الإنسان. إذا صار عنده أسرار، صار عنده ثبات واستعاذ بالله من الشيطان الرجيم، وصار عنده قوة وإرادة يقدر يروض نفسه ويجعلها تتجنب عن هذه المعصية الخطيرة جدا. نحن في الدنيا آثار الذنوب محجوبة عنا، ولكنه الأئمة عليهم السلام كشفوا لنا الآثار، قالوا هاي الآثار أنتم راح تلاقونها، قسم منها تحسون فيها في الدنيا، قسم منها راح تجيكم في الآخرة. إنسان إذا اطلع على هاي الآثار وعلى هذه الأخطار يتجنب. نستجر بالله سبحانه وتعالى من هذا الذنب العظيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.